قلنا أن الدليل العقلي ينقسم تارة إلى دليل مستقل ودليل غير مستقل، هذا هو التقسيم باللحاظ الأول. وتارة نقسم الدليل العقلي إلى قضية تحليلية وقضية تركيبية، هذا هو التقسيم باللحاظ الثاني. وبما أن هذان التقسيمان كل بلحاظ مستقل عن الآخر، فيمكن أن يدخل مثال، يعني قضية عقلية يمكن أن تدخل في قسم من أقسام التقسيم الأول، وفي نفس الوقت تدخل في قسم من أقسام التقسيم الثاني. هذا من قبيل تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وفي نفس الوقت بلحاظ آخر نقسم الكلمة إلى معرب ومبني. فقد تكون كلمة واحدة هي تدخل في بعض أقسام التقسيم الأول، وفي نفس الوقت تدخل في بعض أقسام التقسيم الثاني. فتكون الكلمة مثلا اسم بلحاظ التقسيم الأول، وفي نفس الوقت هو معرب بلحاظ التقسيم الثاني. إذن فهذا التقسيم الأول والتقسيم الثاني ليس قسيمين حتى يستحيل التداخل فيما بينهما. القسيم لا يتداخل مع قسيمه، لكن تقسيم مستقل عن تقسيم مستقل قد يقع التداخل فيما بينهما. إذن من الممكن أن يقع التداخل في بعض أقسام التقسيم الأول مع بعض أقسام التقسيم الثاني، من الممكن أن يقع التداخل. فعندئذ لو وقع التداخل فصارت لدينا قضية عقلية مستقلة بحسب التقسيم الأول، وفي نفس الوقت كانت تركيبية بحسب التقسيم الثاني. لو وجدت لدينا قضية عقلية مستقلة تركيبية، مستقلة بلحاظ التقسيم الأول وتركيبية بلحاظ التقسيم الثاني، فمثل هذه القضية تكون على قسمين، وهذا تقسيم جديد بلحاظ جديد، تكون على قسمين وهي إما سالبة أو موجبة. القضية المستقلة التركيبية، القضية المستقلة التركيبية إما سالبة أو موجبة. القضية كونها مستقلة بمعنى أنها لا تحتاج إلى قضية شرعية إلى جنبها كي يستنبط منها حكم شرعي، وكونها تركيبية بمعنى أنها بل لأجل الاستحالة أو الضرورة، لا لأجل تحليل ظاهرة معينة، بل لأجل إثبات الاستحالة أو إثبات الضرورة وعليه. فهذه القضية، كل قضية كانت مستقلة وفي نفس الوقت كانت تركيبية، فهي إما سالبة أو موجبة. نقصد بالسالبة ما إذا كان يستنبط منها نفي حكم شرعي، يستنبط منها نفي حكم شرعي. ونقصد بالموجبة ما إذا كان يستنبط منها إثبات حكم شرعي. مثال الأول ما إذا كان يستنبط منها نفي حكم شرعي، مثاله قاعدة استحالة التكليف بغير مقدور، القاعدة التي ستأتي إن شاء الله سنبحثها، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. استحالة التكليف بغير المقدور قاعدة عقلية نستنبط منها نفي الحكم الشرعي، وهي قاعدة من القواعد العقلية المستقلة التركيبية، مستقلة لأنها لا تحتاج إلى مقدمة شرعية لإثبات الحكم الشرعي، بل هي قضية عقلية يستنبط منها نفي الحكم الشرعي مباشرة بدون حاجة إلى انضمام مقدمة شرعية، وتركيبية بلحاظ كونها دالة على الاستحالة لا على تحليل ظاهرة، تحليل وتفسير ظاهرة، ليس الغرض منها تحليل ظاهرة معينة، بل الغرض منها إثبات الاستحالة. فإذا هي تركيبية، وعليه فهذه قضية بل مستغلة تركيبية، ويستنبط منها ماذا؟ نفي الحكم الشرعي. لأننا نستنبط مثلا الإنسان الذي غير قادر على الصوم، فنقول عنه بأنه يستحيل أن يكلف بالصوم، فيستفاد من هذه القضية العقلية نفي الحكم الشرعي بالصوم، نفي تكليفه بالصوم، فنستنبط منه نفي الحكم الشرعي. هذا إشارة إلى أن القضايا العقلية التي تدخل في علم الأصول ليس من الضروري أن يستنبط منها إثبات الحكم الشرعي حتى تكون داخل في علم الأصول، حتى إذا استنبطنا منها نفي الحكم الشرعي هذا يكفي لكونها أصولية. إذ أن هناك شبهة تقول بأنه أليس درسنا في علم في تعريف علم الأصول أن القاعدة الأصولية ما يستنبط منها حكم شرعي، بل القواعد المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي، أو حسب التعريف المشهور تعريف الآخرين القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وحسب تعريف السيد الشهيد القواعد المشتركة العناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي. إذن لابد وأن تكون القاعدة الأصولية يستنبط منها حكم شرعي، لا أن يستنبط منها نفي الحكم الشرعي. استنباط نفي الحكم الشرعي هذا لا يجعل القاعدة أصولية، لابد وأن تكون القاعدة يستنبط منها الحكم الشرعي. هذه الشبهة طبعا غير صحيحة، هذه الشبهة جوابها أنه سبق وأن قلنا بأنه نقصد بالاستنباط التنجيز والتعذير، التنجيز أو التعذير ما أدري، سبق وأن قلنا أو يأتي في الحلقة القادمة ما أدري، أنه المقصود باستنباط الحكم الشرعي في التعريف نقصد بالاستنباط في تعريف علم الأصول نقصد استنباط التنجيزي والتعذيري، بل استنباط نفي الحكم الشرعي يؤدي إلى التعذير، يؤدي إلى المعذرية إذا استنبطنا نفي الحكم الشرعي، فحتى إذا كان هذا الحكم الشرعي واقعا موجود فنحن معذورون عنه، يعذرنا أمام الواقع. إذن فنقصد ما دام نقصد بالاستنباط معنى التنجيزي والتعذيري، فإذن القواعد العقلية التي يستنبط منها نفي الحكم الشرعي هي أصولية أيضا، لأنها تؤدي إلى المعذرية. يعني من المتوقع أن يكون قصرا مشتركا، من المتوقع أن يكون من المتوقع أن يكون عنصرا مشتركا لأي شيء، لاستنباط الحكم الشرعي. عنصرا مشتركا لمن؟ من المتوقع أن يكون عنصرا مشتركا لاستنباط الحكم الشرعي، ما قلنا المتوقع أن يكون لاستنباط نفي الحكم الشرعي، قلنا لاستنباط الحكم الشرعي. فصاحب الشبهة يقول بأنه إذا كان هذه القاعدة العقلية يتوقع أن نستنبط منها نفي الحكم الشرعي، إذن هاي القاعدة مو أصولية. صاحب الشبهة يجيبه، لكن الجواب عنه بأنه لا، المقصود بالاستنباط ما يشمل التعذير، إذا يشمل التعذير إذن استنباط نفي الحكم الشرعي هم مشمول، هذا عدم الحكم مو حكم، هذا عدم الحكم. يعني قد يستلزم الترخيص مثلا، يستلزم إباحة مثلا، بل حتى الإباحة لا يعقل بشأنه، لأنه لا يستطيع. إذا لا يستطيع ما معنى إباحة؟ الإباحة إنما يتعلق بشيء داخل تحت القدرة. أما إذا عدم الوجوب ليس حكما، بل هو عدم الحكم. عدم الوجوب ليس حكما شرعيا، بل هو عدم الحكم. صحيح، هذا معذرية موجودة، المعذرية حكم عقلي، حكم عقلي تجاه الأحكام الشرعية الواقعية، حكم عقلي المعذرية. وعليه إذن فيكفي أن تكون القاعدة العقلية بالإمكان أن يستنبط منها نفي الحكم الشرعي، هذا يكفي لدخولها في علم الأصول. والقسم الثاني الموجبة، القضية المستقلة التركيبية الموجبة، ومثالها القضية التي مثلنا بها سابقا، مثلنا بها للقضية التركيبية، وهي ما القضية المستقلة أو التركيبية، القضية المستقلة مثلنا بها، وهي بل حكم العاقل بأن كلما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. هذه القضية العقلية قضية مستقلة، سبقا أن قلنا بأنها من المستقلات، من المستقلات العقلية، وهي في نفس الوقت تركيبية لأنها تدل على الاستحالة. الاستحالة قلنا بأنه القضايا التي تحكم بالاستحالة أو الضرورة فهي نعتبرها من القضايا التركيبية، فهذه من القضايا المستقلة التركيبية وهي موجبة بل تحكم، لا تحكم بالضرورة مو الاستحالة، العفو، هذه القضية تحكم بالضرورة، تحكم بضرورة بأن كل حكم كل ما حكم في العقل بالقبح فمن الضروري أن يحكم به الشارع بالحرمة، هذه القضية تحكم بالضرورة لا بالاستحالة. لا هذه هذا لم يكلف بالقبيح، وإنما أن يوجبه، وهذه القضية أخرى غير هذه القضية. إحنا ما قاعد نحكم في هذه القضية بعدم الوجوب، وإنما قاعد نحكم بالحرمة لأن الشارع لا بد من أن يحرم. بلي، فهذه القضية بما أنها تحكم بالضرورة إذن فهي من القضايا التركيبية، وعندئذ هذه القضية المستقلة التركيبية موجبة. ليش موجبة؟ لأنها تدل على ثبوت الحكم الشرعي، تدل على ثبوت الحرمة شرعا، تدل على ثبوت الحرمة شرعا. لاحظوا العبارة. ثالثا، تنقسم الأدلة العقلية المستقلة التركيبية، المستقلة بلحاظ التقسيم الأول، والتركيبية بلحاظ التقسيم الثاني، ولا بأس بالتداخل لما شرحناه. تنقسم هذه الأدلة في دلالتها إلى سالبة وموجبة، والمراد بالسالبة الدليل العقلي المستقل في استنباط نفي حكم شرعي، والمراد بالموجبة، موجبة ما أعرف أنها حالة لغوية، موجبة بالكسر أو موجبة بالفتح، موجبة بالكسر عادة يعبرون له بالفتح، بالفتح على كل حال. والمراد بالموجبة أو الموجبة الدليل العقلي المستقل في استنباط إثبات حكم شرعي، ومثال الأول يعني لاستنباط نفي حكم شرعي القضية القائلة باستحالة التكليف غير المقدور، لأنها يستنبط منها نفي الحكم عن الإنسان العاجز. ومثال الثاني يعني لاستنباط إثبات حكم شرعي القضية المشار إليها آنفا القائلة بأن كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، لأنه يستنبط منها ثبوت الحرمة. بس هذه من الأمور الهامشية، مو شرط الأصوليين مطرقين إلها أو ما مطرقين إلها، تقسيمات يعني فد أمور هامشية. في بحث تعريف علم الأصول يبحثون عن أحيانا يتطرقون إلى هاي الشبهة، شبهة أنه إذا كانت القاعدة يستنبط منها نفي الحكم الشرعي فهل هي أصولية أو لا، فهل هي داخلة في تعريف علم الأصول أو لا، هذه الشبهة هناك أكو إشارة إليها. أما كتقسيم في بداية بحث الأدلة العقلية مو ضروري أن يبحثوها أصلا، مو ضروري أن يطرح هذا كبحث، هذا هامشي كتقسيم. السيد ذاكر شلون الإباحة؟ إذا كان تشريع الإباحة فهو إثباتي، إذا كان تشريع للإباحة فهو إثباتي. والقضايا العقلية متفاعلة فيما بينها، هنا يشير السيد الشيخ رحمه الله عليه إلى وجود التفاعل فيما بين القضايا العقلية كما سيظهر إن شاء الله بالتفصيل عندما نتعرض لذكر القضايا العقلية. لكن هنا سير يشير إشارة عابرة، وأنا هم ذاكر بعض الأمثلة بالهامش، لكن توضيح هذه الأمثلة لكم قبل ما تدرسوها في محلها صعب. هسه بالمقدار الذي يمكن الإشارة إلى ذلك، يقول السيد رضوان الله عليه أنه قد تكون قضية تحليلية تدخل في البرهنة على قضية تحليلية أخرى، أو تدخل في البرهنة على قضية تركيبية، خب كل واحد إلى مسار أبو في محلها. الآن كمثال نستطيع أن نذكر، لكن فهم المثال يكون في محله إن شاء الله. مثلا عندنا قضية تحليلية في تفسير علاقة الحكم بموضوعه، هذا الذي في الحلقة الماضية درسته إجمالا بأنه علاقة الحكم بموضوعه علاقة ترتبية، أن كل حكم متأخر رتبة عن موضوعه والموضوع متقدم رتبة على الحكم دائما. هذا بحث تحليلي، لأنه في الشريعة الإسلامية عدنا ظاهرة الحكم والموضوع، عدنا أحكام لها مواضيع، نريد نحلل أنه شنو العلاقة بين الحكم والموضوع، هذا بحث تحليلي. ونستنتج من هذا البحث التحليلي أن العلاقة بينهما علاقة الترتب، أن الحكم متأخر رتبة عن الموضوع. خب هذا البحث التحليلي نستفيد منها في سبيل البرهنة على قضية تحليلية أخرى. ما هي القضية التحليلية الأخرى؟ عندنا قضية تحليلية أخرى في تفسير الواجب التعبدي، لأنه عندنا واجبات تعبدية التي يشترط فيها القربة، مثل الصلاة، مثل الصوم، هذه الواجبات التعبدية. أكو بحث في معنى التعبدية، هل أنه علق الأمر بذات الصلاة وأمر آخر بنية القربة، أمران، أمر بذات الصلاة وأمر بنية القربة في الصلاة، أو أنه أمر واحد مقيد، أمر بالصلاة المقيدة بالقربة. هذا بحث، هذا أهم بحث تحليلي، هذا أهم بحث تحليلي يحتاج لأجل بحثه إلى المرور بالبحث التحليلي السابق، لأنه إذا قلنا بالترتب في البحث السابق وفي البحث التحليلي السابق وهو علاقة بين الحكم وموضوعه، إذا قلنا بالترتب فبالنسبة إلى تحليل الحكم التعبدي راح نبتلي بشبهة تقدم الحكم على موضوعه، لأنه إذا كان نية الامتثال أخذ قيدا في الحكم حتى يصير الحكم تعبدي، هذا أكو شبهة الدور فيه. فإذا لا نستطيع أن نحلل الواجب التعبدي، معنى التعبدية، لا نستطيع أن نحلل معنى التعبدية إلا بأن نبحث مسبقا بحث تأخر الحكم رتبة عن موضوعه. إذا فبحث تأخر الحكم رتبة عن موضوعه يقع في البرهنة ضمن البرهنة للبحث التحليلي الثاني. هذا مثال توضيحه أكثر من هذا إن شاء الله في محلي. وأما أن يقع بحث تحليلي في البرهنة على بحث تركيبي نفس هذا البحث التحليلي الأول الذي ذكرناه، وهو تأخر الحكم رتبة عن موضوعه، هذا البحث التحليلي دخيل في البرهنة على استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أظنه مر عليكم في الحلقة الماضية، حيث أنه تثار شبهة الدور، أظن على السبورة شرحت لكم إياه هذا الموضوع في بحث الدليل العقلي من الحلقة الماضية، بحث استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هذا بحث في الاستحالة، والاستحالة قلنا بأنه الأبحاث العقلية التي تثبت الاستحالة أو الضرورة هي قضايا تركيبية. هذه القضية التركيبية لا بد وأن تمر بفكرة تأخر الحكم رتبة عن موضوعه. إذن فالقضية التحليلية التي تقول بتأخر الحكم رتبة عن موضوعه يدخل في البرهنة على القضية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هذا مثال كون القضية التحليلية دخيلا في البرهنة على قضية تركيبية. وبالعكس يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه قد تكون قضية تركيبية تدخل في البرهنة على قضية تحليلية. مثاله مثال أن تكون لدينا قضية تركيبية تدخل في البرهنة على قضية تحليلية، مثاله استحالة أخذ قصد الامتثال، قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر، هذا بحث تركيبي لأنه بحث عن استحالة، يبحثون أنه هل من المستحيل أن يؤخذ قصد امتثال الأمر في موضوع ذلك الأمر. هذا أكو فيه شبهة أن هذا مستحيل لأنه يؤدي إلى الدور، قد يقول القائل بأنه يؤدي إلى الدور، إن شاء الله في محله ستدرسوه إن شاء الله، أخذ قصد امتثال الأمر في موضوع ذلك الأمر. هذا البحث يدخل في البرهنة على تحليل الواجب التعبدي، في تحليل معنى التعبدية في الواجبات، أنه إذا كان من المستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في موضوع الأمر، إذا كان يستحيل ذلك إذن فبما نفسر العبادات الواجبات التعبدية؟ الواجبات التعبدية أليست هي مقيدة بقصد امتثالها؟ أليس قصد الامتثال مأخوذا في موضوع ذلك الأمر، في موضوع ذلك الحكم؟ إذن فبما نفسر؟ إذن فهذا الاستحالة كقضية تركيبية دخيلة في البرهنة على تحليل، في البرهنة على تحليل الواجبات التعبدية. إذن قضية تركيبية أصبحت دخيلة في البرهنة على قضية تحليلية. هذه أمثلة إجمالا يعني بالمقدار الذي يمكن ذكرها كإشارة الآن، ويأتي إن شاء الله توضيحها وتفاصيلها في محلها إن شاء الله. بلي قد يصير، لكن السيد الشهيد هنا ما متطرق إليه. لاحظوا يقول والقضايا العقلية متفاعلة فيما بينها، فقد يتفق أن تدخل قضية عقلية تحليلية في البرهنة على قضية أخرى تحليلية أو تركيبية، يعني تارة تلك القضية التحليلية تدخل في البرهنة على قضية تحليلية أخرى وأخرى، وتارة أخرى تدخل في البرهنة على قضية تركيبية، كما قد تدخل قضية تركيبية في البرهنة على قضايا تحليلية، وهذا ما سنراه في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، أول قاعدة يطرحها السيد الشيخ رضوان الله عليه في بحث الأدلة العقلية هي قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. هذه القاعدة تطرح بمعنيين، المعنى الأول لاستحالة التكليف بغير المقدور يعني استحالة الإدانة والمؤاخذة فعلا خارج عن القدرة وعلى ترك خارج عن القدرة، يعني أن المولى لا يحق له أن يؤاخذ على ما هو غير قادر عليه، لا يحق له أن يؤاخذه ويدينه، يعني أن هذا الحكم ليس منجزا عليه عقلا، هذا ينشأ من ضيق حق طاعة المولى من هالناحية، المولى ليس له حق الطاعة فيما لا يدخل تحت قدرة المكلف عقلا، العقل يدرك بأن المولى ليس له حق الطاعة في مثل هذه التكاليف التي لا يستطيع المكلف، هي خارجة عن تحت قدرة المكلف، فمثلا المكلف لو لم يكن قادرا على الصوم بوجه من الوجوه نهائيا فالمولى ليس له حق الطاعة عليه في هذا الصوم، لو أنه لم يصوم لا يحق للمولى أن يدينه أن يأخذه لأنه ليس له حق الطاعة عقلا، ما دام ليس له حق الطاعة في ذلك عقلا إذن يترتب عليه أنه لا يحق أن يدينه أن يأخذه. إذن فالمعنى الأول من استحالة التكليف غير المقدور بمعنى استحالة الإدانة والمؤاخذة على ما هو خارج عن قدرة المكلف. والمعنى الثاني من التكليف غير المقدور هي استحالة تشريع الحكم على الإنسان غير القادر، حتى وإن لم يترتب عليه الإدانة. أصل التشريع مستحيل حتى وإن لم يكن له نية الإدانة، هو يشرع له لكن لا يدينه، حتى هذا مستحيل. هذا وجه الاستحالة. المعنى من استحالة التكليف بغير المقدور هو استحالة تشريع الحكم في عمل خارج عن مكلف. أصل التشريع مستحيل، وقبل أن تصل النوبة إلى الإدانة لاستحالة التكليف بغير المقدور. أما المعنى الأول فهو واضح ومرجعه إلى ضيق حق طاعة المولى، أن المولى ليس له بل فيما ليس داخلا تحت قدرة المكلف. إذن فالإدانة مشروطة بالقدرة عقلا، هذا الشيء لم يقع فيه البحث والخلاف وهو واضح. أما المعنى الثاني فهو الذي وقع فيه البحث، المعنى الثاني من استحالة التكليف غير المقدور، وهو استحالة أصل تشريع الحكم على الإنسان العاجز. أصل تشريع الحكم هل هو مختص بالقادرين أو يمكن أن يشمل الإنسان غير القادر؟ هذا البحث لابد في توضيحه أن نرجع إلى العناصر الثلاث الثبوتية للحكم. إذ سبق وأن قلنا بأن الحكم عندما يصدر من المولى يمر بمرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات، ومرحلة الثبوت يشتمل على ثلاثة عناصر وهي الملاك والإرادة والاعتبار. الملاك والإرادة سميناهما بمبادئ الحكم، والاعتبار اعتبار الوجوب اعتبار الحرمة، جعل الاعتبار للوجوب والحرمة، هذه الاعتبارات هذه سميناها بالحكم. إذن الوجوب الاعتباري هو الحكم، ومبادئه هو الملاك والإرادة. لا بد أن نرجع إلى هذه العناصر الثلاث الثبوتية لنجد بأنها هل هي مختصة بحال القدرة أو تشمل حال العاجز أيضا. إذن لا بد أن نبدأ بالعنصر الأول من العناصر الثلاثة الثبوتية، أما الملاك العنصر الأول وهو الملاك. طبعا ملاك كل حكم بحسبه، لكن احنا ناخذ من ملاك الوجوب كمثال. ملاك الوجوب هو المصلحة، كنا نقول بأن ملاك الوجوب هو المصلحة الشريفة. المصلحة هل يمكن أن تشمل الإنسان العاجز أو أن المصلحة تختص دائما بالإنسان القادر؟ نقول بأن المصلحة قد تشمل الإنسان العاجز، ليس من الضرورة العقلية أن تكون المصلحة مختصة بالإنسان القادر، بل من الممكن أن تكون المصلحة شاملة للإنسان العاجز. قد يكون الإنسان العاجز من صالحه أن يفعل لكن مع الأسف لا يستطيع أن يفعل، قد يكون من صالحه أن يصوم لكنه مع الأسف لا يستطيع أن يصوم. فهذا العاجز لا يعني أنه لا مصلحة، المصلحة توجد مصلحة في هذا الفعل، لكن هذه المصلحة سوف لا تتحقق مع الأسف، سوف لا يستطيع أن يحقق هذه المصلحة. بلي لا، ليس دائما هكذا، ليس دائما هكذا، قد تكون المصلحة موجودة لكنه هو عجز عن تحقيقها. بلي لا لا، ليش يصير المصلحة ما تصير ضد ذلك، المصلحة تبقى، قد تبقى المصلحة. افرض مثلا أليس أنت من صالحك أن تحصل باليوم مليون تومان؟ من صالحك أو من صالحك، ولكن أنت عاجز عنه. خلاص هذا وجه العاجز قد يكون هو هذا. على كل حال أنت عاجز عن تحصيله، صحيح ولا؟ أنت عاجز عن تحصيل مليون تومان باليوم، لكن عاجزك هذا لا يعني أنه مو من صالحك، من صالحك. إذن المصلحة موجودة لكن هذه المصلحة مع الأسف ما تتحقق لأنك عاجز عن تحقيقها، أنت عاجز عن تحقيق هذه المصلحة. إذن فالعاجز عن تحقيق المصلحة لا يعني عدم المصلحة، المصلحة هذا الفعل فيه المصلحة، لكن مع الأسف هذا المكلف لا يستطيع أن يقوم بهذا الفعل الذي فيه المصلحة. إذن فالملاك بما هو عنصر أول من العناصر الثلاث الثبوتية ليس من المستحيل شموله للإنسان العاجز. نأتي إلى العنصر الثاني لنجد العنصر الثاني هل يستحيل شموله للإنسان العاجز أو لا. نجد أن العنصر الثاني أيضا لا يستحيل شموله للإنسان العاجز, وهي عنصر الإرادة. الإرادة في باب الوجوب عبارة عن المحبوبية, الحب الشديد. المحبوبية قد تشمل الإنسان العاجز, قد يكون هذا العمل محبوبا لدى المولى, من المحبوب لدى المولى أن يصدر هذا العمل من الإنسان. غاية الأمر هذا الإنسان مع الأسف عاجز عن تحقيق محبوب مولى. المولى يحب, قد يكون يحب المولى أن يصدر هذا العمل من عبده, لكنه يجده عاجزا, يجده عاجزا. المولى لو وجد عبده عاجزا عن هذا العمل, هذا لا يعني أنه إذن لا يحب صدور هذا العمل منه. يحب صدور, قد يحب صدور هذا العمل منه, لكن بالرغم من أنه يحب صدور هذا العمل منه, بالرغم من ذلك يجده عاجزا عن أن يصدر هذا العمل. وهذا ليس مستحيلا, يعني حب, تعلق الحب بشيء يعجز عنه الإنسان, هذا ليس مستحيلا. ليس مستحيلا تعلق الحب بشيء, بعمل مستحيل, فكيف بعمل يعجز عنه الإنسان عجزا طارئا؟ حتى بالعمل المستحيل قد يتعلق الحب. حتى أليس قد واحد يحب أن يجمع بين نقيضين؟ أنا خب أحب, أنتم ما أدري بكم تحبون لو تحبون, أنا بودي أن أستطيع أن أجمع بين النقيضين. بلي أجمع بين النقيضين, وجود زين وعدم وجود زين, وجود هذا الكتاب, بلي أدخل الكتاب في الغرفة وفي نفس الوقت لا أدخله في الغرفة, هذا مو نقيضين؟ بودي أن أصنع ذلك, لكنه ما أستطيع مع الأسف, أنا عاجز عنه. فالأمر المستحيل قد يتعلق الحب بأمر المستحيل, أحب أن يحقق هذا المستحيل, لكن مع ذلك لا أستطيع, مع الأسف لا أستطيع. فالاستحالة لا تعني عدم الحب, لا, قد يحب الإنسان أمرا مستحيلا. فإذا كان المستحيل قد يتعلق به الحب, فكيف بغير المستحيل ذاتا, يعني بالشيء الذي هو ذاتا مستحيل لكنه عجز عنه الإنسان عجزا عرضيا, كالصوم الذي عجز عنه مثلا, فهذا بالأولى قد يتعلق به الحب. إذن فالمولى قد يتعلق حبه بما يعجز عن المكلف, قد يتعلق حبه بذلك. إذن فالعنصر الثاني من العناصر الثلاث الثبوتية الذي هو عبارة عن المحبوبية, هذا العنصر الثاني ليس من المستحيل شموله للإنسان العاجز, أو شموله للعمل الذي يكون خارجا عن قدرة المكلف. هو هذا أمر آخر, هذا ما كان إدانة الامتثال, يعني أن لا يحق للمولى أن يدينه على الامتثال, هذا سبق وأن قلنا في المعنى الأول. الآن نأتي إلى العنصر الثالث من العناصر الثلاث الثبوتية, وهو عنصر الاعتبار الذي هو الحكم في الحقيقة, يعني سميناه بالحكم, الملاك والإرادة اصطلحنا عليهما بمبادئ الحكم. ونفس الاعتبار, الجعل الاعتباري للوجوب مثلا, سميناه اصطلحنا عليه بالحكم. هذا الحكم بعنصره الثالث الاعتباري, هل يمكن شموله للإنسان العاجز أو يستحيل شموله للإنسان العاجز في يعني في العمل الذي هو خارج عن قدرته؟ يقول بأنه لو بقينا نحن مع الاعتبار المحض لكان ذلك ممكنا, لأن الاعتبار سهل المؤول, كما سبق وأن قلنا أنه من الممكن الجمع بين اعتبار الوجوب والحرمة. خب تتذكرون على مستوى الاعتبار قلنا من الممكن الجمع بين اعتبار الوجوب والحرمة, لأن الاعتبار سهل المؤونة, بالإمكان أن يعتبر, الاعتبار أمر نفساني يعتبره المعتبر فيحقق هذا الاعتبار على الإنسان العاجز. قد يعتبر الوجوب على الإنسان العاجز, اعتبار الوجوب على الإنسان العاجز غير مستحيل على مستوى الاعتبار, لكن هذا الاعتبار إذا كان نابعا من غرض التحريك, يعني إذا كان هناك مقصود جدي لدى المولى في هذا الجعل الاعتباري, إذا كان هذا الجعل الاعتباري نابعا من غرض جدي في التحريك, في طلب جدي, طلب محرك للعابد, لا, المبادئ غير الملاك والإرادة. بالإضافة إلى الملاك والإرادة, الملاك والإرادة جعل له غرض التحريك, جعل له غرض التحريك, فتعلق غرض المولى, هدف المولى تعلق بأن يحرك العابد. ف
فيجعل عليه الوجوب لكي يحرك لتحصيل هذا حيثية تعليلية فليكن لأجل تحصيل الملك. لكن المهم أن له غرض التحريك. إذا كان كذلك إذا كان له غرض التحريك إذا كان إذا يعني جعل الوجوب بغرض التحريك نحو الفعل إذا كان هكذا بغرض تحريك العبد نحو الفعل فإذا يختص بالقادر يستحيل أن يشمل الإنسان العاجز لأن الإنسان العاقل المولى إذا كان عاقلا ملتفتا بأن هذا العبد عاجز عن هذا العمل فيستحيل له أن يتعلق غرضه بتحريكه. هل من الممكن للإنسان العاقل فكيف بالمولى تبارك وتعالى هل من الممكن أن يتعلق غرضه بتحريك الإنسان العاجز نحو ما يعجز عنه؟ هذا شيء لا يتعلق بالغرض غرض الإنسان العاقل أبدا لأنه يحركه نحو ما لا يمكن أن يتحرك نحوه يحركه نحو ما هو عاجز عنه. هذا الغرض ما ينعقد في قلب المولى في ذهن المولى هذا الغرض ما يتحقق للمولى حتى يأمره أمرا جديا حتى يوجب عليه بجعل الوجوب الجدي مع المقصود الجدي. إذن فمتى ما كان هذا الجعل الاعتباري نابعا من مقصود جدي فلا بد وأن يكون مختصا بالقادر ولا يمكن أن يشمل الإنسان العاجز. خب كيف نعرف ذلك؟ يقول بأنه هذا الشيء ثبوتا ممكن لكن إثباتا كيف؟ ثبوتا ممكن من الممكن ثبوتا أن يجعل الوجوب بشأن الإنسان العاجز بدون غرض التحريك بدون غرض التحريك هذا ممكن بدون غرض التحريك ممكن ولو لفائدة أخرى غير فائدة التحريك كفائدة التنبيه على وجود الملاك والإرادة لكي أنه إذا عرف العبد بأنه يوجد الملاك والإرادة فبعد أن زال عنه العاجز يقضي مثلا لكي يترتب عليه القضاء مثلا فالفوائد من هذا القبيل قد تترتب بدون غرض التحريك. إذن فكيف نعرف بأنه هل له غرض التحريك أو ليس له غرض التحريك؟ إن كان له غرض التحريك فلا بد وأن يكون مختصا هذا الوجوب لا بد وأن يكون مختصا بالقادر. إن لم يكن له غرض التحريك فيمكن أن يشمل العاجز. إذن كيف نعرف بأنه هل له غرض التحريك أو ليس له غرض التحريك؟ يقول بالدليل الإثباتي نعرف بظهور حال المولى عندما يجعل الخطاب عندما يصدر منه الخطاب ينعقد له عادة ظهور حال في وجود الغرض الجدي في وجود غرض التحريك. عادة خطابات المولى تجعل للمولى ظهور حال دال على أنه له غرض التحريك ما دام أن خطابات المولى ظاهرة عادة في هذا المعنى ولو بانضمام الظهور الحالي السياقي. إذن فلا بد وأن تكون مختصة بالإنسان القادر وهذا معنى ما قلنا من اختصاص التكليف بالقادر يعني استحالة التكليف بغير المقدور من هذا الباب من باب أن هذا التكليف يكون نابعا من التحريك من الغرض التحريكي وما دام هو نابع من الغرض التحريكي إذن فهو يستحيل أن يشمل الإنسان العاجز وهذا يسمى باستحالة التكليف بغير المقدور ويسمى أيضا بكون التكليف مشروطا بالقدرة أن التكليف مشروطا بالقدرة. نطبق على عبارة ليفوتنا.